الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه في بيان الصلاة الوسطى، وأن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء في هذه الروايات وفي غيرها. وهذا هو القول الذي دلت عليه الأدلة المتكاثرة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسار على ذلك أكثر علماء الحديث، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لتكاثر الأدلة في بيان هذا الأمر. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله عليه أن الأحاديث الدالة على ذلك بلغت أكثر من 120 حديثا، الأحاديث التي بيّنت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أكثر من 120 حديثا، فتكاثرت الأدلة في بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وإن كان العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في المراد بالصلاة الوسطى، هل هي صلاة العصر أو صلاة الفجر أو صلاة الظهر أو غير ذلك من الصلوات؟ وبلغت أقوال العلماء في ذلك إلى 20 قولا. وهذا الاختلاف الذي بلغ إلى هذا الحد مما يتعجب منه الناظر، كيف يبلغ الاختلاف إلى هذا الحد في بيان الصلاة الوسطى مع كثرة الأحاديث التي تدل على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، أكثر من 120 حديثا يدل على هذا الأمر، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما في هذه الأحاديث وفي غيرها. والوسطى أو سميت الصلاة بذلك لأنها الوسطى بمعنى الفضلى، الوسطى بمعنى الفضلى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، فالوسطى بمعنى الفضلى. وهناك من أهل العلم من قال الوسطى هي المتوسطة بين الصلوات، والمعنى الأول أظهر، فإنه معنى يدل على الشرف ويدل على الفضل، فالوسطى بمعنى الفضلى فهي أفضل الصلوات، وهي مع ذلك متوسطة من حيث العدد، هي متوسطة. فقبلها صلاة الفجر وصلاة الظهر من الصلوات النهارية، وبعدها صلاة المغرب والعشاء من الصلوات الليلية، فهي متوسطة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين، فهي متوسطة وهي أيضا فضلى. فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأفردت الصلاة الوسطى بالذكر لشرفها، وإلا فإنها من جملة الصلوات، كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فجبريل وميكال أفردا بالذكر لأنهما أفضل الملائكة، مع دخول جبريل وميكال في جملة الملائكة، وهكذا الصلاة الوسطى هي داخلة في جملة الصلوات لكن أفردت بالذكر لشرفها ولفضلها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله عليه من أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الفجر، والقرين في ذلك قوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، باعتبار أن القنوت يكون في صلاة الفجر، فالمراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، فهذا القول قول ضعيف. هذا القول قول ضعيف، والاستدلال بهذه الآية على هذا المعنى استدلال غير صحيح. قد عرفنا كثرة الأحاديث الواردة في بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وأنها بلغت كما ذكر الإمام أحمد 120 حديثا تدل على هذا المعنى. وكتاب الله عز وجل لا يعارض سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما السنة التي بلغت إلى هذا الحد، إلى ما يقارب أو أكثر من 120 حديثا. فلا يعارض القرآن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. والقنوت المذكور في الآية ليس المراد به الدعاء، ليس المراد بالقنوت الدعاء، وقوموا لله قانتين، فإن القنوت يأتي المراد به المداومة على الطاعة، يأمر من قنوتي لربك، بمعنى استمر على طاعة ربك. المداومة على الطاعة داخل في مسمى القنوت، وهكذا السكوت داخل في معنى القنوت. ولما نزلت هذه الآية جاء النهي عن الكلام، عن الكلام في الصلاة، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فالقنوت ليس المراد به كما عرفنا الدعاء، ويأتي القنوت والمراد به القيام. أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام، على أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنه قنت في صلاة الفجر قنوتا راتبا. حتى ولو فسرنا القنوت بالدعاء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في صلاة الفجر قنوتا راتبا. لو حملنا على معنى الدعاء، الدعاء يكون في مواطنه، في الصلوات الخمس، يكون في السجود، ويكون بعد التشهد والصلوات في آخرين، نعم قبل السلام، يكون في مواطنه. فحمل ذلك على معنى الدعاء في صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع، كل هذا مما لا دليل عليه، ليس هنالك ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت قنوتا راتبا في صلاة الفجر، أعني ليس هناك ما يدل من حيث الأدلة الصحيحة الصريحة. أما حديث أنس ما زال يقنط حتى فارق الدنيا فهو لا يستقيم من حيث المبنى ولا من حيث المعنى. من حيث المبنى فإنه من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وهو من الضعفاء، وقد خالف الروايات الصحيحة الصريحة، فرواية من قبيل الرواية المنكرة، من قبيل الرواية المنكرة، فإن الثابت في حديث أنس في الصحيحين أنه ذكر قنوت النازلة، لم يذكر قنوتا راتبا، وإنما قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا ثم ترك، ولم يكن في صلاة الفجر وإنما كان في الصلوات الخمس. فمن حيث المبنى هذه رواية ضعيفة الإسناد ومنكرة المتن، ومن حيث المعنى فيمكن أن يتأول الحديث على فرض ثبوته، وهو لا يثبت على أن المراد بالقنوت في صلاة الفجر هو طول القيام، فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مواظب عليه حتى مات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. هذا إذا قلنا به ثبوت الحديث فيكون معناه على هذا الوجه. إذن الصحيح أن الحديث لا يثبت، وعلى فرض ثبوت الحديث فهو محمول على هذا المعنى الذي لا يخالف الأدلة، وهو أنه قنت أي أطال القيام، ما زال يقنت أي ما زال يطيل القيام في صلاة الفجر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما معنا في حديث أبي برزة يقرأ بالستين إلى المئة، فكان يطيل القيام في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. وهذا القنوت الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى فارق الدنيا. وأما القنوت بمعنى الدعاء فإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في النوازل، وفعله شهرا ثم ترك. إذن الاحتجاج بهذه الآية على أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة الفجر احتجاج لا يصح، وحمل القنوت على معنى الدعاء أيضا حمل لا يصح، وحمل القنوت على معنى الدعاء بعد الرفع من الركوع في صلاة الفجر أيضا حمل لا يصح، ليس عليه مستند صحيح وقوي ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأدلة كما عرفنا تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي أدلة متكاثرة على ما سبقها ذكره وإيضاحه. وقد جاء في مسلم حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان مما نزل في من القرآن قول الله عز وجل حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم بعد نعم ثم قال تلوناها ثم نسخت بقوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي بدون ذكر صلاة العصر. والنسخ للمثل لا يلزم منه نسخ الحكم، نعم لا يلزم منه نسخ الحكم، وهذا يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وكان هذا من القرآن المتلو. ثم نسخ اللفظ، أما المعنى فهو باق كما تدل على ذلك الأدلة المتكاثرة، أكثر من 120 حديث يدل على ذلك. فهذا مما نسخ لفظه مع بقاء حكمه. وهكذا ما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمولى لها يقال له يونس بعد أن أمرته أن يكتب لها مصحفا، إذا بلغت إلى هذه الآية فآذني. فلما بلغ إلى هذه الآية أمرته أن يكتب حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما قد يشكل لما فيه من العطف، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، واحتج به من قال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر باعتبار أن العطف يقتضي المغايرة، فالصلاة الوسطى قالوا غير صلاة العصر، لهذا قال كتبت أو أمرت مولاها أن يكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين بإضافة الواو. فمن أهل العلم من قال أن الواو زائدة، والأمر ما في حديث البراء، لأن حديث البراء ما في ذكر الواو، فقال بعض العلماء العطف زائدة، ورواية عائشة للآية هي مثل رواية البراء، فالبراء لم يذكر الواو. وعائشة ذكرت الواو فقالوا الواو زائدة. وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يخطئ القول بزيادة الواو في هذا الموطن، ويرى أن العطف قد يكون لتغاير الذوات وقد يكون لتغاير الأسماء والصفات، العطف قد يكون لتغاير الذوات ولتغاير الأسماء والصفات. جاء محمد وعلي وصالح وزيد، هنا الذوات متغايرة. وقد يكون العطف مع اتحاد الذات وتغاير الأسماء والصفات، كقول القائل الله عز وجل هو العليم الحكيم السميع البصير الخبير. نعم هو العليم والخبير والحكيم والرحيم والسميع والبصير، فالعطف لتغاير الأسماء والصفات لا لتغاير الذوات. فهكذا في هذا الموطن العطف لتغاير الأسماء والصفات لا لتغاير الذوات، الذات هي واحدة، هي صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، لكن وصفت أو عطفت لتغاير الأسماء والصفات فيقال لها العصر ويقال لها الوسطى، يقال لها العصر ويقال لها الوسطى، كما يقال في حق الله عز وجل أنه هو العليم والحكيم والسميع والرحيم والغفور والرحيم. فالتغاير باعتبار الأسماء والصفات، وإلا هو رب واحد متسمى بهذه الأسماء وموصوف بما تدل عليه من الصفات. فهكذا في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يعني هي الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، والتغاير باعتبار أن معنى الوسطى غير معنى العصر باعتبار الأسماء والصفات، ما هو باعتبار الذوات، هي ذات واحدة صلاة واحدة يقال لها وسطى ويقال لها صلاة العصر. هذا الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من باب الجمع بين الأدلة، فإن الأدلة لا تتعارض، وما كان من عند رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه متفق ولا يختلف، والحق لا ينقض بعضه بعضا. والأدلة كما عرفنا تكاثرت في بيان أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، فلا بد من التوفيق بين تلك الأدلة وبين التي قد توهم أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، وبين الأدلة الكثيرة التي فيها أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فملخص القول في هذه المسألة ما دلت عليه السنة أو الأحاديث المتكاثرة من أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وما سوى ذلك من الأدلة التي قد يظهر منها شيء من الاختلاف، في الحقيقة ما في اختلاف، ويمكن أن توجه بتوجيه لا يتعارض مع الأدلة المتكاثرة التي تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال المؤلف رحمه الله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، قال يوم الخندق، يوم الخندق معروف وهو الذي يسمى بيوم الأحزاب، فيقال له الخندق باعتبار الحفيرة التي حفرت حول المدينة، فالخندق الحفيرة التي حفرت حول المدينة، ويقال إنها كلمة فارسية عربت، ويوم الخندق اليوم يطلق ويراد به ما بين طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فهذا نعم يطلق عليه يوم، ويطلق اليوم ويراد به مطلق الزمان، وهو المراد هنا المراد بذلك مطلق الزمان وإن كان عدة أيام، فيقال يوم الخندق أي الزمان الذي حصلت فيه هذه الحادثة، وهل كان يوما واحدا أو عدة أيام؟ كان عدة أيام، فيطلق اليوم على معنى الزمان، الزمان الذي حصل فيه ذلك الأمر وإن كان عدة أيام، ويطلق اليوم على الفترة الزمنية المعلومة من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. فاليوم في هذا الموضع المراد بذلك مطلق الزمان، الزمن الذي حصل فيه هذا الأمر، وإلا هو كان عدة أيام ولم يكن يوما واحدا. فيصح أن يعبر مثل التعبير ويقال يوم كذا، يصح أن يقال يوم الهجرة، يوم الفتح، يوم كذا يوم كذا، وإن كانت عدة أيام على معنى الزمان. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، ويوم الخندق كان في المشهور أنه في السنة الرابعة من الهجرة، هذا باعتبار المشهور، ومن أهل العلم يقول في السنة الخامسة، وهو الذي نصره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد أنه كان في السنة الخامسة ولم يكن في السنة الرابعة، باعتبار أن يوم أحد كان في السنة الثالثة، ثم واعد المشركون المسلمين أن يقدموا عليهم في العام الآخر حتى يستأصلوا المسلمين، فلم يأتوا، ثم جاءوا بعد ذلك، تحزب الأحزاب وجاءوا بعد ذلك، جاءوا في السنة الكم على هذا المعنى؟ في السنة الخامسة، هذا الذي نصره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. من قال في السنة الرابعة هو المشهور، وهو الذي نصره ابن حزم الظاهري، يحتجون بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال عرضني النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال هذا يدل على أن الخندق كان بعد إيش؟ أحد بسنة، أن الخندق كان بعد أحد بسنة، وذلك أنه كان في يوم أحد كم كان عمر عبد الله بن عمر 14 سنة، وفي الخندق كم كان عمره 15 سنة، كم الفرق؟ سنة واحدة. إذن قالوا يوم أحد كان في السنة الثالثة والخندق كان في السنة الرابعة، احتجاجا بحديث عبد الله بن عمر. ومن خالف في ذلك يقول حديث عبد الله بن عمر ليس بصريح على هذا الأمر، فقد يكون في أول الرابع عشر فرض يوم الخندق وهو في مبدأ الرابع عشر، وعرض يوم أحد وهو في أول الرابع عشر، ثم عرض يوم الخندق وهو في آخر الخامس عشر، كم يكون بينهما؟ نعم ما هو سنة واحدة، نعم المقدار سنتان، المقدار بين الرابع عشر والخامس عشر على هذا الاعتبار سنتان. إذن الاحتجاج بقصة عبد الله بن عمر كما حرر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ليس بظاهر، والمعروف في التاريخ والسير ما سبقه ذكر أنه في نعم في أحد في السنة الثالثة، ثم واعد المشركون المسلمين في السنة التي تليها ولم يأتوا، ثم تجمعوا بعد ذلك في يوم الأحزاب، فيوم الخندق كان في السنة الخامسة من الهجرة على ما حرره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب زاد المعاد. نقف في هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.